بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. كنا قد قرأنا في بعض المسائل التي هي من قبيل المسائل الملحقة في مسائل أصول الاعتقاد، والتي هي فروع عن أصول الاعتقاد. وقد عرفنا أن الأئمة في كتب الاعتقاد يؤصلون أصولا كأصول الإيمان، ثم يتكلمون عن مسائل فارق فيها أهل السنة أهل البدع كمسائل الأسماء والأحكام ونحو ذلك، ثم يذكرون مسائل هي من قبيل الفروع وهي من قبيل المسائل التي تلحق بتلك الأصول. فكان آخر مسائل أو آخر فقرة قرأناها هي قوله: ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. هذه آخر فقرة قرأناها، وهذه المسألة متعلقة كما عرفنا بمسائل الأحكام على الإنسان، هل يحكم له بالجنة أو بالنار. وعرفنا أن الحكم على الشخص ووصفه سواء في الإسلام أو الإيمان أو النفاق أو الفسوق، هذا يتعلق به أكثر من باب. هناك باب أحكام الدنيا وهناك باب أحكام الآخرة. ففي أحكام الدنيا لنا الظاهر، فنحكم على الإنسان بما ظهر لنا ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وبالنسبة للآخرة فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشر المبشرين بالجنة، أو كما دلت النصوص أنه في النار كفرعون وإبليس وأبو لهب. وعرفنا أن الشهادة بالجنة والنار على نوعين: شهادة عامة وشهادة خاصة. شهادة عامة أن نشهد لكل مؤمن بالجنة وكل كافر بالنار، أما الشهادة الخاصة فهي بشخص بعينه، فنقول أبو بكر في الجنة وفرعون في النار وهكذا. واليوم إن شاء الله بداية قراءتنا من الفقرة التي بعدها، وهي قوله: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، والرجم حق، والمسح على الكفين سنة، وتقصير الصلاة في السفر سنة، والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر، ولا بأس بالصلاة في سراويل، والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام.
أحسن. هذه المسائل كلها مسائل يشير بها الإمام البربهاري رحمه الله إلى مفارقة أهل السنة لأهل البدع في هذه المسائل، وأيضا يشير إلى هدي أهل السنة في أخذهم بالأحكام وأخذهم بما ثبت في السنة وأخذهم بشعائر الإسلام. وأيضا تبين لنا هذه المسائل وسطية أهل السنة بين الفرق كما سنعرف إن شاء الله. فأولا قال: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة. الذنب والمعصية يقابل الحسنة ويقابل الطاعة والقربة، والسيئة تقابل الحسنة. وقد دلت النصوص على أن الذنوب التي دون الكفر والشرك المخرج من الملة على أنها على نوعين: كبائر وصغائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا كريما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقال: أكبر الكبائر. وهكذا. وقال جل وعلا: وكل صغير وكبير مستطر. فدل على أن الذنوب على التي دون الشرك المخرج من الملة هي على نوعين: أكبر وأصغر، كبائر وصغائر. والكبائر بينها أهل العلم وحدوها بقولهم أنه كل ذنب ورد فيه وعيد في الآخرة أو حد وعقوبة في الدنيا أو ذم أو لعن فهو من الكبائر، وما دون ذلك فهو من الصغائر. وهذه الكبائر والصغائر وهذه الذنوب والمعاصي تتعلق بها أحكام. من هذه الأحكام كما سيأتينا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إن مات عليها من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنه إن تاب تاب الله عليه، إن تاب قبل موته تاب الله عليه. وهذه التوبة لها أحكام أيضا، فالتوبة هي الرجوع كما عرفها أهل العلم، ولها شروط: الشرط الأول الندم، الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، الشرط الثالث العزم على ألا يعود، الشرط الرابع رد المظالم، الشرط الخامس أن تقع هذه التوبة في زمن التوبة. متى زمن التوبة؟ قبل الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في أحاديث كثيرة في طلوع الشمس مغربها: إذا طلعت فلا تنفع نفسا فلا تقبل التوبة. وكما قال الله عز وجل: أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك ماذا؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه الآية من سورة الأنعام دليل على أنه إذا طلعت الشمس مغربها لا تقبل التوبة. إذن زمن التوبة ماذا؟ قبل طلوع الشمس مغربها وقبل الموت. فقوله هنا: وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة، إذن باب التوبة ليس بمغلق، ليس بمغلق. وهذا يبين لك رحمة أهل السنة بالنفس خلافا للخوارج المعتزلة الذين شددوا في جانب الذنوب والمعاصي وكفروا واستحلوا دماء المؤمنين. ثم قال: والرجم حق. الرجم حد من الحدود، وذكر الرجم هنا في شرح السنة للبربهاري رحمه الله إشارة إلى أخذ أهل السنة بالحدود وتطبيقها كما أمر الله عز وجل، خلافا لبعض طوائف أهل البدع الذين أنكروا الرجم كالخوارج وطوائف من المعتزلة وطوائف من أهل البدع. فالرجم سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آية تتلى في كتاب الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فنسخت تلاوة وبقيت حكما، وهذا امتحان وابتلاء، له حكمة، امتحان وابتلاء، هل يقبل المؤمن وينقاد لحكم الله أو لا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين، ورجم يهودي ويهودية، ورجم ماعز والغامدية والجهنية، خمسة رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، وكلهم جاءوا وأقروا. وتفاصيل الرجم معروفة في كتب الفقه، لكن المقصود هنا ذكرها إشارة إلى أن من منهج أهل السنة والجماعة ومن خصالهم التي فارقوا فيها أهل البدع أنهم يقيمون الحدود، خلافا لطوائف كثيرة يعطلون الحدود أو ينكرون ما ثبت في السنة بحجة أن هذا الأمر لم يرد في القرآن. قال: والمسح على الخفين سنة أيضا، وهذا فيه إشارة إلى أن أهل السنة يأخذون بالعبادات، وهذا فيه بيان لقضية مهمة وهي التلازم بين العقيدة والشريعة، التلازم بين العقيدة والشريعة، فمن صحت عقيدته صحت عبادته، ومن استقامت عقيدته استقامت عبادته. المسح على الخفين أنكره بعض أهل البدع كالرافضة، ونقل عن بعض الخوارج أنه أنكر المسح على الخفين، مع أن المسح على الخفين ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحاديث المسح على الخفين أكثر من 30 صحابي. فأهل السنة يأخذون بالمسح على الخفين ولا ينكرونه بل يعملون به. قال: وتقصير الصلاة في السفر سنة أيضا، القصر في الصلاة رخصة، والله جل وعلا قال في القرآن ماذا؟ جاء القصر في القرآن أو ما جاء؟ في سورة، أي سورة؟ سورة النساء. ماذا قال الله عز وجل؟ الشاهد: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من أسفاره كان يقصر الصلاة، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة في السفر. فالأخذ بهذه الرخصة سنة، وذكرها هنا في كتب الاعتقاد رد على من أنكرها، وأيضا إشارة إلى أخذ أهل السنة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من العبادات التي هي عزيمة أو العبادات التي هي رخصة. وكما تعلمون أن السفر فيه أكثر من رخصة، فيه القصر، قصر الصلاة الرباعي، وفيه الجمع، وفيه مسح الخفين 3 أيام بلياليهن، وفيه ترك صلاة الجمعة يعني عدم وجوبها، وفيه الصيام الفطر في نهار رمضان، وفيه ترك الرواتب، السنن الرواتب عدا راتبة الفجر والوتر، فهذه كلها رخص من الله عز وجل. قال: والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر أيضا، وهذا يبين لك سماحة هذه الشريعة. وقد نقل عن بعض أهل البدع التشدد العظيم في قضية الرخص والإنكار على من ماذا يفطر في نهار رمضان وهو مسافر، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه المسألة فيه ماذا؟ إشارة إلى تعظيم السنة. فالسنة عندك ماذا؟ سنة قولية، وسنة فعلية، وسنة تقريرية، وسنة تركية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور، فهي من سنته عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للصوم في السفر، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام وهو مسافر، وصح عنه أنه أفطر وهو مسافر. ولذلك قال الصحابة الذين سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، قالوا: فلم يكن ينكر الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. فهذه رخصة من الله عز وجل، وهذا يبين لك ماذا؟ أن الإنكار لا بد أن يكون مبني على علم، الإنكار مبني على علم. بعض الناس ينكر أي شيء، وهذا سبب جهلي بالسنة. قال: ولا بأس بالصلاة في سراويل. السراويل معروفة، التي تلبس على الفخذين وعلى العورة، وهي من لباس الناس في القديم والحديث. وقد أنكر بعض الناس الصلاة في السراويل، ولذلك بوب البخاري في صحيح باب الصلاة في القميص والسراويل، فهي سنة ثابتة إذا سترت العورة فلا بأس، يعني نحن نتكلم عن شخص يصلي بسراويل فقط، ليس أنه يصلي سراويل وفوقها لباس آخر، لا، يعني ليس لابس إلا سراويل أو بنطال، فإذا كان واسع لا كما ذكر الفقهاء أن يكون يعني ليس بشفاف يكشف لون البشرة، ليس بضيق يجسم العورة، واسع يغطي العورة، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة ماذا؟ النفاق، وهي متعلقة بماذا؟ قضية الأسماء والأحكام. الله عز وجل ذكر في القرآن الإيمان والكفر والنفاق، وسورة البقرة أول ما بدأت بذكر المؤمنين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره، ثم ذكرت الكفار، إن الذين كفروا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر إلى آخره. ثم ذكر الله عز وجل آيات كثيرة في طويلة في المنافقين، وضرب فيهم مثلين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فضرب لهم مثل بالنار ومثل بالماء المطر. الشاهد أن ذكر النفاق كثير في القرآن، وفي سورة اسمها سورة المنافقون، وفي آية التوبة أو سورة التوبة سورة براءة ذكر كثير لأحوال المنافقين، ولذلك سميت الفاضحة فضحتهم. النفاق تتعلق به مسائل كثيرة. أول مسألة، معنى النفاق في اللغة. يقول العلماء النفاق أخذ من النفق في الأرض، معروف النفق في الأرض الحفرة التي تكون في الأرض أو طريق في الأرض، فهو شيء مخفي في الأرض. وبعض العلماء اللغة العربية في المعاجم قالوا أخذ من نافقاء اليربوع الجربوع، له بابان، باب مفتوح وباب يعني يغطيه بشيء رقيق، من أجل أنه إذا هجم عليه شخص من هذا الباب هرب من هذا الباب. فالشاهد أن معنى النفاق في اللغة هو إظهار شيء وإخفاء شيء، إظهار شيء وإخفاء شيء. ومعناه في الشرع هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، شخص يظهر أنه مسلم ويبطن ماذا؟ الكفر. وهذا الأمر أول ما ظهر في الإسلام ظهر بعد غزوة بدر، لما حصلت غزوة بدر ورأوا قوة الإسلام أظهروا إسلامه، ثم جاء التمحيص في غزوة أحد لما حصل القتل في المسلمين واستشهاد حمزة رضي الله عنه، وتلك المحنة العظيمة، قال الله عز وجل وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ظهر النفاق، ظهر من كان يعني تميزت الصفوف في غزوة أحد، ظهر من ثبت وظهر من كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ولذلك ابن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش وما ذهب يقاتل. شاهد يقولون أن كل ما قوي الإسلام ظهر النفاق، إذا ضعف ماذا؟ يظهر النفاق، لأن المنافق الآن لا يخاف، هو يظهر الإسلام من أجل أنه يخاف من المسلم، إذا لم يخاف أظهر الكفر. فهذه حقيقة النفاق. النفاق من المسائل المتعلقة به أقسام النفاق، يقسم العلماء النفاق باعتبار حكمه، تارة فيقولون أكبر وأصغر، أكبر مخرج من الملة وأصغر مخرج وأصغر غير مخرج من الملة، وتارة يقسمونه باعتبار نوعه فيقولون نفاق اعتقادي ونفاق ماذا؟
عمل.
ابن تيمية وابن رجب وغيرهم من أهل العلم تكلموا عن النفاق باعتبار حكمه أكبر وأصغر، فما هو معنى النفاق الأصغر وما هو معنى النفاق الأكبر؟ الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم تكلم بكلام نفيس في هذا المعنى، فقال حقيقة النفاق الأصغر الذي هو غير مخرج من ملة هو اختلاف السريرة عن العلانية في الواجب، في الواجبات، في الأمور التي أوجبها الله، اختلاف السريرة عن العلانية أو تقول مخالفة السريرة للعلانية في الواجبات. وذكر آثار عن بعض السلف كالحسن البصري وغيره. ما مثال النفاق الأصغر؟ قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه ماذا؟ كان منافقا إذا حدث كذا. الواجب إذا حدثت ماذا؟ أن تصدق. هنا من خالف علانيته سريرته فقد ترك الواجب فوقع في النفاق الأصغر والذي هو النفاق العملي، فهو غير مخرج من الله لكنه كبير من كبائر الذنوب. وإذا واعد أخلف، وإذا خاصم فجر. فهذه أمثلة ماذا؟ أمثلة النفاق العملي والنفاق الأصغر. فهذا حقيقة ماذا؟ النفاق الأصغر. وهذا هو الذي خافه الصحابة على أنفسهم، كما جاء في حديث أو أثر حديث حنظلة لما خرج وقال نافقت لأبي بكر، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نافقت يا رسول الله، فقال ما ذاك؟ قال أكون معك تحدثنا كأن رأي العين، ثم إذا رجعنا وعافسنا الأهل نسينا وغفلنا. فهذا النفاق الذي خافه الصحابة على أنفسهم هو نفاق ماذا؟ الأصغر ليس الأكبر، كما نص عليه أهل العلم ومنهم ابن رجب. وأيضا من ذلك قول عبد الله بن شقيق يقول أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، يعني النفاق الأصغر ليس الأكبر. طيب هذا ما يتعلق بالنفاق الأصغر. بالنسبة للنفاق الأكبر هو إظهار ماذا؟ الإسلام وإبطال الكفر، هذا هو حقيقة النفاق الأكبر، وهو مخرج من الملة والعياذ بالله. وذكر أهل العلم له صور، وللشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في مجموع مؤلفاته فتوى سئل فيها عن النفاق فتكلم وذكر 6 صور تقريبا عن من صور النفاق الأكبر. فذكر منها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وحب ظهور أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين عليه. وهذه كلها مأخوذة من ماذا؟ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأعدائه المنافقين. يعني أنت إذا تريد أن تعرف صور النفاق الأكبر انظر الحوادث التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي بن سلول، تعرف صور النفاق الأكبر وهكذا. فهذا هو النفاق الأكبر والعياذ بالله. على كل حال النفاق خطير، والشيخ هنا قال والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. فتبقى معنا مسألة وهي ما حكم المنافق؟ يقول العلماء بالنسبة للمنافق النفاق الأصغر هو كبيرة من كبائر الذنوب، فصاحبه ماذا؟ لا يخرج من الملة. أما صاحب النفاق الأكبر فهو على نوعين، يقول من لم يظهر نفاقه وأبطنه ولم يظهر منه الكفر الأكبر فهذا يعامل بظاهره ويعامل في الدنيا معاملة المسلمين، فهو معصوم الدم والماء. أما من أظهر كفره فهذا يعامل معاملة المرتد، واضح؟ فالذي لم يظهر كفره الأكبر هذا ماذا؟ يعامل معاملة المسلم معصوم الدم والماء، أمره إلى الله. أما من أظهر كفره الأكبر فهذا يعامل معاملة ماذا؟ المرتد. ثم قال واعلم أن الدنيا دار إسلام ودار إيمان وإسلام. هذه المسألة ذكرها الشيخ للرد على الخوارج الذين يعني في القديم والحديث ذكر في تاريخ الخوارج أن من خصال الخوارج ومن صفاتهم أنهم يعتقدون أن أرضهم هي أرض الإسلام فقط التي تحتهم هي دار الإسلام، وأما باقي ديار الأرض كلها دار كفر وأهلها حلال الدم والماء، ولذلك يستبيحون كل شيء، ولذلك يستبيحون كل شيء، وهذا باطل. ولذلك تكلم أهل العلم سواء في كتب الاعتقاد أو في كتب معاملة أهل الذمة أو أحكام الجهاد، تكلموا عن ضوابط دار الإسلام ودار الإيمان، فذكروا من ضوابط دار الإيمان أن تظهر فيها شعائر الإسلام، وأن يكون الحكم فيها للمسلمين، وأن يكون الغلبة فيها للمسلمين، وأن يكون النفوذ فيها للمسلمين، ضوابط كثيرة، وتختلف باختلاف ماذا؟ تطور الناس واختلاف يعني أماكنه، فكل مكان وكل زمان له أحكامه. وأما الدور التي أو الدول التي يكون فيها الغلبة للكفار والشعائر هي شعائرهم والنفوذ هو نفوذهم والأحكام هي أحكامهم والقوة هي قوتهم، فتسمى ماذا؟ دار كفر، تسمى دار كفر. ومتى آمن أهل دار أصبحت دار إسلام، فالدار قد تكون دار إسلام ودار كفر. مكة قبل الفتح كانت دار شرك وكفر، بعد الفتح أصبحت دار إسلام وإيمان، وهكذا. وقد تحصل حروب وفتن فيشتبه أمر هذه البلاد، ولذلك جاءت رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية من أهل ماردين، أهل ماردين، رسالة طبعت فتوى، يسمونها فتوى أهل ماردين أو فتوى الماردينية لشيخ الإسلام، رسالة طبعت، سألوه أهلها لأن تغلب عليهم بعض الكفار والدار كلها دار مسلمين، فأصبح يعني مثل ما نقول الشرطة والجيش فيها ماذا؟ كفار، أما باقي البلد كلهم مسلمين، في حرب حصل وقتال حصل، مذكور تفاصيل هذه الواقع. الشاهد الشيخ ماذا قال؟ قال داركم ليست دار إسلام ولا دار كفر، وهي نازلة من النوازل تكلم فيها شيخ الإسلام. ولذلك حين تشتبه الأحكام يرجع فيها إلى أهل العلم، ولا يتسارع الإنسان فيقول ماذا بأقوال يحكم فيها على الدار الفلانية أنها دار كفر أو دار إسلام، ثم إذا حكم عليها أنها دار كفر مثلا تترتب عليها أحكام، وقد يتوقف أهل العلم في بعض الأحكام مثل الهجرة. لماذا؟ لأن هذا إذا تغلب الكفار على بلد من بلاد المسلمين هم يريدون من المسلمين أن يخرج، أن تسهل لهم ماذا؟ احتلال هذه البلد، وبالتالي يعني الخروج في مثل هذه الحالة بحسب المصالح والمفاسد التي يقررها أهل العلم ويراها أهل الشأن وأهل الحل والعقد قد تختلف، فأحيانا يجب عليهم أن يهاجروا وأحيانا يحرم عليهم. لماذا؟ من أجل مدافعة هؤلاء الكفار. الشاهد فتوى الشيخ لأهل ماردين سبحان الله فيها بيان بعض المسائل وتحرير هذه المسألة. طبعا ماردين اليوم هي في تركيا من جهة سوريا، وفيها مدينة قديمة وكذا، زرناها مرة قبل سنوات. الشاهد أن قوله واعلم بأن الدنيا دار إيمان ودار إسلام هو ماذا؟ للرد على الخوارج الذين حكموا أن الدنيا كلها دار كفر ودار الإيمان فقط دارهم. نعم، تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون، فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة.
أحسن. قال رحمه الله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. هذا عطف على دار الإسلام ودار الإيمان، فالدار التي هي دار إسلام ودار إيمان من يسكنها من أهل الإسلام ويقيمون شعائر الإسلام وأحكام الإسلام فهم معصومون في نفوسهم وفي دمائهم وفي أعراضهم، وتجري فيهم أحكام الإسلام، ومن تلك الأحكام المواريث، فيتوارثون فيما بينهم، ولا يجوز تكفيرهم وعدم توريث بعضهم من بعض، وذبائحهم حلال لأنهم من أهل الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يكفرهم ويحرم ذبائحهم، وكذلك الصلاة عليهم إذا مات فيهم أحد. كل هذا للرد على ماذا؟ الغلاة من الخوارج. قال: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان، يعني بكمال الإيمان، وهذا فيه الرد على المرجع عندهم الناس كلهم إيمانهم سواء، من آمن إيمانه كامل، وهذا غير صحيح. الإيمان يزيد وينقص وأهله يتفاضلون فيه. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. إذا استكمل شعب الإيمان وشرائع الإسلام كمل إيمان، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. إذا أذنب أو ترك واجبا نقص إيمانه، وسبق معنا مباحث الإيمان وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام أو ناقص الإيمان، يعني أمر السرائر هذا نكله إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أعلم بشأن وحكم هذا الإنسان، ولذلك تختلف أحكام الدنيا عن أحكام الآخرة. نحن لنا أحكام الدنيا والحكم فيها على الظاهر، أما الآخرة فهذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. إلا ما ظهر لك من تضيع شرائع الإسلام، إذا ظهر منه كبائر جرائم ردة والعياذ بالله رفع أمره إلى القاضي، هنا يطبق فيه هذه الأحكام، فنحن ليس لنا إلا الظاهر. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، لا نترك الصلاة على أحد من الإسلام من غير سبب، حتى أهل المعاصي، بل حتى من مات في حد من الحدود كالمرجوم، وهذا يدل على رحمة أهل السنة، لأن هذا الحد تطهير له. قال: والذي يقتل نفسه، يعني مات منتحرا وغيره من أهل القبلة، ما دام أنه من أهل القبلة فنصلي عليه، والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. لماذا؟ لأنهم لا زالوا مسلمين، لم يخرجوا من الملة، فكل من كان في الملة فالصلاة عليه من السنة. ولذلك ينبه أهل العلم على مسألة تعلمون أن في بعض المواطن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا على صاحبكم، يترك الصلاة عليه، ماذا نستفيد من هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو يترك الصواعد من باب الزجر والتنفير من فعل هذا الإنسان، لكن لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عليه. ما حصل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ما حصل. ولذلك بعض الناس يخطئ، بعض الشباب عنده حماس ويأتي يقف يقول هذا مثلا تارك للصلاة لا تصلوا عليه، هذا خطأ، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد أحد من أهل العلم يفعله. وحصل في بعض المساجد أنهم يعني حصلت مضاربة وحصل شجار بين أهل الميت وبعض الشباب، يقوم شخص ويقول هذا يفعل كذا لا تصلوا عليه، لا تصلوا عليه، أنت ترك الصلاة عليه. ولذلك ابن تيمية ذكر كلام وتحقيق في هذه المسألة، قال حتى هؤلاء الذين يعني هم من جنس من ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم، الأفضل أن تجمع بين الدعاء له وترك الصلاة عليه من غير أن تنهى عنه. لكن متى تترك الصلاة؟ إذا كنت قدوة، تركك للصلاة عليه يؤثر في الناس. لكن إذا كنت نكرة ما أحد يعرفك صليت عليه ولا ما صليت، ها؟ فتركك للصلاة أنت تحرم نفسك من صلاة الجنازة التي أجرها قيراط، واضح؟ فبعض الناس ما يعرف يفرق ويفهم هذه النصوص. فترك الصلاة على إنسان صاحب ذنب، صاحب كبائر، صاحب جرائم، إذا كنت أنت قدوة وتركك للصلاة عليه يؤثر في الناس ويكون له أثر، نعم. لكن كونك تترك الصلاة عليه وأنت لا أحد يعرفك، فأنت في الحقيقة تحرم نفسك من أجر صلاة الجنازة. قال ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. هنا انتقل الشيخ أيضا إلى الرد على الخوارج، ولا زال الشيخ يرد على الخوارج. ولذلك تجدون أن الشيخ يركز على طائفتين، يعني المتكلمين والخوارج، المتكلمين والخوارج، لأنهم يعني شر الناس وأقرب عهدا بالشيخ رحمه الله. لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة والحكم عليه بأنه خارج الملة حتى يأتي بناقض من نواقض الإسلام ويأتي بأمر يحكم عليه بأنه مرتد. قال حتى يرد آية من كتاب الله، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فإذا أنكر آية من كتاب الله، سواء آية تتلى أو حكم ثابت من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة، يأتينا شخص وينكر الصلاة، يجحد الصوم، يجحد الحج، ها؟ هذا كافر. أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا من نواقض الإسلام. أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، هذا الشرك الأكبر. وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، لأنه ماذا؟ كافر كفر أكبر معلوم من الدين بالضرورة، وتعلمون أنه يعني مر معنا في نواقض الإسلام من لم يكفر المشركين، يعني الذين شركهم ظاهر. فتكفير المشركين، تكفير الكافر الواضح، هذا أمر واجب، لأنه ماذا؟ من الكفر بالطاغوت، ولا إله إلا الله نفي وإثبات. قال وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، يعني لنا أحكام الظاهر، أما الحقائق فهذه أمرها موكول إلى الله عز وجل الذي يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. ونقف عند هذه الفقرة ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.